الأول من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحم العالمين من شرور الأقدار الهدى
التي لا نفع فيها لا فائدة فيها. أنت هذا الشهر نجرب نجرب صرف وقتنا في مسيرة التقرب إلى الله تعالى. إذا جربنا واستطعنا أن نحصل الفائدة فنستمر في هذا الطريق، وإذا لم نستطع أن نحصل الفائدة فنترك ونقبل طريق آخر. نحن رجال الدين دائما ندعو الآخرين إلى الله، ندعو الناس إلى الله تعالى، إلى الأعمال الحسنة، لكن بعبارة أخرى نحن قد جعلنا أنفسنا إماما على الخلق. الله تعالى كذلك جعلنا قدوة وأسوة على الخلق بين الناس بين المؤمنين، فالأسوة لابد أن يبدأ بنفسه قبل، لابد أن يبدأ بنفسه. لذلك علينا أن نبتعد أعمال هذا الشهر ومعنوية هذا الشهر، وبسبب التوجه إلى معنوية هذا الشهر نستطيع أن ندخل ونصل إلى شهر رمضان، وندخل بجميع الجوانب بالقلب والروح والجسد، ندخل إلى شهر رمضان وشهر ضيافة الله تعالى، وخصوصا من المناسبات في هذا الشهر، مولد الإمام الحسين، مولد العباس أخيه العباس أبو الفضل العباس، مولد الإمام السجاد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الأقمار المنيرة. في بعض الروايات قرأت في صلاة الخطبة صلاة الجمعة، في بعض الروايات لما ولد الإمام الحسين عليه السلام أوحل إلى خازن النيران أخمد النيران. لماذا؟ لكرامة مولود ولد لمحمد في هذه الدنيا. هذه البركات، هذه المناسبات في الحقيقة هي بركات، لا بد أن نستفيد من هذه المناسبات إن شاء الله. الدرس الثاني بعد المئة، الدرس الثاني بعد المئة. البارحة قلت الدرس المئة والواحد، ولكن بعض الأخوة قد ذكروني وقالوا الأحسن أن تقول، ليس غلط وخطأ، ولكن الأحسن أن تقول الدرس الواحد بعد المئة والثاني بعد المئة. إن شاء الله سنصل إلى الواحد بعد المئة الثانية إن شاء الله. الدرس الثاني بعد المئة بعنوان درس تتمة الأقوام وذكر الأدلة على إثبات النصاب وعدمه في خمس المعدن. البارحة والجلسة الماضية تحدثنا حول موضوع اعتبار النصاب، وقرأنا عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، وأن السيد الإمام هو يقول باعتبار النصاب، يقول باعتبار النصاب أن وجوب الخمس بعد بلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا على الاحتياط الوجوبي، وأما بعد بلوغ دينار أو بشكل مطلق الاحتياط الاستحبابي. وقلنا أن هذه المسألة، أن مسألة اعتبار النصاب وعدم اعتبار النصاب في خمس المعدن، في تعلق الخمس بالمعدن ووجوب الخمس بالمعدن في المعدن، هذه المسألة ذات أقوال بين العامة وبين الخاص. قرأت عبارات الفقهاء الأم من الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وكذلك بين أصحابنا الإمامية. قلنا بين أصحابنا الإمامية يوجد من جهة يوجد القولان، يوجد قولان، وأيضا من جهة أخرى يوجد ثلاثة أقوال. من جهة يوجد قولان، القول الأول باعتبار النسب أخا، بالعكس القول الأول بعد باعتبار النسب، والقول الثاني باعتبار النسب. وفي القول الثاني في من يقول باعتبار النسب كذلك يمكن أن نقسمهم إلى قسمين، إما يقولون باعتبار النسب 20 بلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا أو دينار واحد. لذلك من جهة المسألة ذات القولين، ومن جهة أخرى المسألة ذات الأقوال الثلاث. القول الأول بعدم اعتبار النسب في تعلق الخمس بالمعدن هو قول مشهور، إلى الآن نقول هو القول المشهور، هو القول المشهور بين المتقدمين، بين المتقدمين فقط. ولكن القول الثاني باعتبار النسب، القول الأول على باعتبار النسب، هو المشهور بين المتقدمين. وأما القول الثاني باعتبار النسب هذا هو المشهور بين المتأخرين. قاله المشهور من المتأخرين وبعض المتقدمين، يعني الشهرة بين الجهتين والجانبين، الشهرة متعاكسة. وكذلك المتأخرون الذين قالوا باعتبار النسب، المشهور منهم قالوا باعتبار 20 دينار، باعتبار 20 دينار. مثلا بعض الأقوال قد خرج في الجلسة السابقة، العلامة في التذكرة يقول يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نسابه إن اعتبرنا، إن اعتبرناه. التفتوا إلى هذا التعبير بعد دراسة الموضوع إن شاء الله وذكر الأدلة،
نسأل إلى التوجه إلى هذه العبارات وقريب من هذه العبارة في
المنتهى. كذلك العلامة
ذكروا في المنتهى وفي التذكرة،
ومن الواضح أن مقصود العلامة من النساب هو النساب بلوغه إلى بلوغه 20 دينار.
وكذلك الشهيد الثاني،
الشهيد الثاني
في المسالك هو
صرح باعتبار النساب لكن بما يعادل 20 دينار،
بما يعادل 20 دينار. مثلا مثل ما نقل، هو نقل عن اكتفاء الشهيد وجماعة ببلوغه 200 درهم،
لا فرق بين 200 درهم و20 دينار، إنما الملاك اعتبار النساء فقط، اعتبار النساء. ذلك لا، نحن لا نعتبر القول ب200 درهم قولا جديدا، ونفس القول باعتبار النساء ونفس 20 دينار، معادله في خصوص الدرهم 200 درهم.
ذلك لا نعتبره قولا جديدا في هذا القول. مسالك الأفهام ذكر هذا القول. لذلك هذا هو
القول الواحد فقط باعتبار
النساب المشهور بين المتأخرين.
فظهر من هذه الأقوال المختلفة
والمتنوعة،
أولا ظهر من هذه الأقوال أن المسألة مختلفة، مسألة خلافية وليست إجماعية، ليست المسألة
إجماعية
كما يدعي البعض. البارحة ذكرنا وقلنا ابن إدريس ادعى الإجماع على ذلك على عدم اعتبار النساء. الإجماع على عدم اعتبار النساء.
ولكن
حسب الفحص وحسب البحث في أقوال الفقهاء أصلا لا يحتاج إلى البحث الأقوال بشكل جامع ما ذكوه في الكتب الفقهية فلا يحتاج إلى البحث والفاق بحث والفاس. لذلك حسب التوجه إلى الأقوال المختلفة وتعدد الأقوال يظهر الإنسان أن المسألة ليست
إجماعية ومورد اتفاق العلماء بل مسألة خلافية بين أصحابه.
ومع وجود هذه الخلافات في الأقوال أصلا كيف يمكن أن نتصور كيف يمكن تصور الإجماع فضلا عن الإدعاء؟ كيف يمكن تصور
الإجماع؟ من المستحيل
يعني تحقق الإجماع
من المستحيل في
فرض وجود هذه الخلافات. بعبارة أخرى الإجماع في موضع النزاع غير مسموع. الإجماع في موضع النزاع يعني هذا الموضع موضوع النزاع العلماء موضوع النزاع بين الفقهاء.
وكيف يمكن أن نذكر الإجماع؟
البارحة قد نقلنا عن صاحب الحدائق عبارة أخرى صاحب الحدائق قد نخل عن ابن إدريس ادعى الإجماع.
ولكن
العلامة في المختلف هو يذكر
نقل الإجماع عن مثل ابن
بابوي والشيخ وبالسلام. ولكن حسب كلمات الشيخ شيخ التوسي وابن بابوي لم يعثر على ادعاء الإجماع. نعم هذا هو القول المشهور بين العلماء حسب المعروف. ولكن
ابن بابوي
والشيخ وابو السلا هؤلاء لم يدعوا الإجماع فقط الادعاء والإجماع من جانب
ابن إدريس. ولكن العلامة في المختلف يقول كيف يدعى الإجماع في موضع الخلاف مثل ابن بابوي والشيخ وابو السلا وغيرهم؟
لعل التوجه إلى هؤلاء يعني الخلاف بين الفقهاء لكن لا يوجد خلاف بين هؤلاء العلماء المذكورين في عبارة العلامة في المختلف ابن بابوي والشيخ وابو السلا هؤلاء في جانب الفقهاء. ألا أيها المسألة ليست إجماعية بل المسألة مسألة خلافية أولا بين العامة والخاصة وثانيا بين أصحاب الإمامية كذلك المسألة المسألة خلافية. هذا بالنسبة إلى ذكر أقوال ونكتفي بهذا المختار لا نريد أن نطيل في ذكر الأقوال أقوال الفقهاء لأن المسألة واضحة المسألة خلافية وسائر أقوال العلماء مثل أقوال هؤلاء العلماء الذين فقهاء الذين قد ذكرنا عبارته. أما الأدلة في المقام أولا لا شك في أن كلا الجانبين الجانب الأول والثاني عدم اعتبار النساء
وفي جانب اعتبار النساء
في كلا الجانبين استدل بالنصوص والروايات. بعبارة أخرى عمدة الدليل العمدة في الاستدلال في مقام الاستدلال ذكر الروايات أو الاستدلال بالروايات وإن الفرق في كيفية الاستدلال.
ولكن أصل الاستدلال في كلا الجانبين يعني
الجانب الأول مشهور القدماء استدلوا بالروايات والنصوص كذلك المتأخرون
استدلوا بالروايات والنصوص.
عبارة ثالثة أقول أصلا تعابيرهم تعابير القدماء والمتأخرين مأخوذة من نفس النصوص والروايات. تعابيرهم يقول مثلا يجب فيه الخمس أو لا يجب أو يجب في الخمس بعد بلوغه 20 دينارا. العبارات التعابير مأخوذة من الروايات في كلا الجانبين. أشار المحقق في الشرائع إلى ذلك. المحقق في الشرائع وأشار إلى ذلك.
يقول الثاني المعادن.
الثاني مما يجب فيه الخمس
المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة، إن قابلة للميعان أو غيرها كالياقوت والزبرجد والكحول، أو ماعقة كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه الخمس بعد المؤونة. وقيل لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا.
أشار إلى القولين. القول الثاني هو من قيل، لأن المشهور قالوا بعدم اعتبار النصاب، ولكن بعد ذلك يقول المحقق وهو المروي والأول أكثر. هو المروي إن يقول قيل بلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا هو المروي، ولكن القول الأول عدم اعتبار النصاب أكثر. أريد فقط قراءة عبارة المحقق في الشرائع لأجل الالتفات والتوجه إلى أن كلا القولين في كلا الجانبين استدل به النصوص والروايات. إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك في هذا المقام في كلا الجانبين يوجد الاستدلال بالنصوص والروايات، فلذلك يجب علينا دراسة الروايات، دراسة النصوص، وخصوصا دراسة
كيفية استدلال بالنصوص
في الجانبين، الجانب الأول
الجانب الثاني.
إذا نريد أن ندرس الروايات والنصوص وكيفية الاستدلال بها، فنبدأ بالقول الأول. القول الأول استدلال على القول الأول عدم اعتبار النصاب، المشهور من المتقدمين استدلوا بإطلاق الروايات، بإطلاق الروايات الدالة على وجوب الخمس من دون ذكر الشرائط، من دون اعتبار النساء. الروايات التي تدل على وجوب الخمس، خمس المعدن، وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعدن من دون ذكر الشرائط، من دون ذكر اعتبار النساء، استدلوا بإطلاق هذه الروايات. الرواية تدل على وجوب الخمس، خمس المعدن، ولم يذكر الشرائط أو اعتبار النساء. هؤلاء استفادوا واستدلوا بإطلاق هذه الروايات، فقالوا هذه الروايات تدل على عدم اعتبار النساء،
استدلوا تمسكوا بإطلاق، تمسكوا بإطلاق الروايات. مثلا الروايات التي
هؤلاء استدلوا بها سابقا في الجلسات السابقة ذكرناها، مثل صحيحة عمار بن مروان،
صحيحة عمار بن مروان
ومرسلة بن أبي عمير،
صحيحة عمار بن مروان المتقدم ذكرها. يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. قد عد عدة موارد من ما يجب فيه الخمس، وهذا هو المطلق. ما يجب فيه الخمس المعدن، يعني يجب الخمس في المعدن، قد تعلق الخمس بالمعدن، ولم يذكر، لم يبين شرائط تعلق الخمس ولم يذكر اعتبار النساء، كذلك هؤلاء استدلوا باطلاق هذه الروايات.
وايضا مثل
مرسلة علي ابن
ابي عمير يقول الخمس على خمسة اشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة والنسل.
يا ابن ابي عمير الخامس قد ذكرنا هذه الروايات، على يهال هذه الروايات مطلقة، فبإطلاقها يمكن، يعني يمكن للفقيه أن يستدل، يمكن للقائل أن يستدل بهذه الروايات بإطلاق هذه الروايات على عدم اعتبار النساء كما استدلوا
المشهور من القدماء من المتقدمين. وطبعا
إذا قلنا بوجود الإطلاق، إذا قلنا بوجود الإطلاق في هذه الروايات من جهة عدم اعتبار النساب
في تعلق الخمس،
مقتضى الإطلاق عدم اعتبار النساب. هذا صحيح، التفتوا، لو قلنا بوجود الإطلاق، لو قلنا بإطلاق الروايات وعدم ذكر الشرائط واعتبار النساء، نستطيع أن نقول بوجوب الخمس بشكل مطلق من دون اعتبار النساء. لماذا؟ لأن الاشتراط أمر زائد، زيادة، والزيادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، والفرض فيما نحن فيه عند القائم، يعني والفرض عند القائم أنه لا يوجد دليل على الاشتراط، يوجد الإطلاق وعدم ذكر الشرائط في النصوص، والاشتراط أمر زائد يحتاج إلى ذكر الدليل، وأصر الرأي القائل لا يوجد دليل على الاشتراط. هذا الذي ذكرناه غاية ما يمكن الاستدلال به على القول الأول على عدم اعتبار النساء،
القول الأول والقول المشهور عند المتقدمين.
ولكن صرحوني دقائق حتى أشير إلى إشكال على هذا المبنى وعلى هذا الاستدلال. ولكن نحن نقول أولا يمكن الإشكال على الاستدلال، على الاستدلال على عدم اعتبار النساء، الاستدلال بإطلاق الروايات. نقول نعم، مقتضى الإطلاق عدم التقييد، مقتضى الإطلاق
عدم التقييد،
وهنا كذلك عدم الاشتراط، مقتضى الإطلاق
عدم الاشتراط،
هذا مقبول. ولكن مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط بعد إحراز الإطلاق،
بعد إحراز الإطلاق
وإثبات الأمر، يعني بعد أن أثبتنا أن الإمام
عليه الصلاة والسلام
كان في مقام بيان الإطلاق،
بيان الإطلاق في الغور،
وكان في مقام عدم ذكر الشرائط، أفهم في مقام بيان الشرائط ولم يبين، إذا أحرزنا هذا الموضوع فمقتضى ذلك عدم الاشتراط.
ولكن
إذا لم يثبت أن الإمام في هاتين الحديث الروايتين، في هذين الحديثين الإمام، إذا لم يثبت أن الإمام في مقام بيان إطلاق الحكم، في بيان مقام بيان الشر جميع الشرائط الحكم، إذا لم يثبت عندنا، بل من المحتمل القوي الإمام كان في مقام فقط ذكر ما يجب فيه الخمس، في مقام ذكر ما يجب فيه الخمس، عد وإحصاء ما يجب فيه الخمس، لذلك ذكر المعادن، الغوص، الكذا وكذا وكذا، قد عد عدة موارد لما يجب فيه الخمس. والإمام كان في مقام فقط ذكر ما يجب في الخمس، أصلا لم يكن في مقام بيان الشرائط، حتى نقول هو كان في مقام بيان الشرائط ولم يبين الشرائط، فلذلك نأخذ بإطلاق الروايات. نعم كما قلنا مقدم الإطلاق عدم الإشراط، ولكن
في خصوص هذا الحديث هذين الحديث حديثين أصلا لا يمكن
إحراز الإطلاق، لذلك
الإمام ليس في
بل هذا النوع من الإطلاق، هذا النوع من الإطلاق مقتضاه قابليته وإمكانه للتقييد. هذا النوع من الإطلاق إذا كان الإمام في مقام فقد ذكر ما يجب فيه الخمس، بيان ما يجب فيه الخمس لم يكن في مقام بيان الشرائط، هذا الإطلاق يدل على أن الإطلاق يمكن تقييده، يمكن تقييد قابل للتقييد.
وإذا كان كذلك
فلا بد أن نبحث عن وجود دليل للتقييد، عن دليل صالح للتقييد، ويوجد يوجد تقريبا بعض الروايات الذي يدل على
البعض الذي يدل على
اعتبار النساء،
وإن شاء الله سأقرأ هذه الروايات. ألا يهلن الإطلاق فيها
حسب
التأمل، الإطلاق في هاتين الروايتين
في مقام بيان أصل الحكم وليس في مقام
ذكر الشرائط،
ومضافا إلى ذلك يمكن أن نجد بعض الشواهد، وأصدق الشاهد اضطراب كلمات بعض الفقهاء، من جملتها كلمات الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كلماته مضطربة، لأنه في جانب في أحد كتبه الشيخ الطوسي ذهب إلى القول الأول، وفي بعض كتبه أكثر من القول الأول، في كتابي أو ثلاث كتب من كتبه ذهب إلى القول الثاني، لذلك هو كذا مضطرب في اتخاذ القول الأول واتخاذ القول
الثاني.
وحتى بخصوص العلامة، العلامة كذلك خلط عبارة قول إني أعتبرناه، بخصوص اعتبار النساء قال إني أعتبرناه،
يعني كلمات الفقهاء في خصوص القول الأول كلماتهم مضطربة. لذلك
ومن جانب البارحة قد نقلت وذكرت أن القائلون بالقول الأول أشاروا إلى وجود الإطلاق في كلمات سائر الفقهاء، كذلك الإطلاق ليس معناه النافية، لا يدل على نفي الشرائط كما ذكرنا،
الإطلاق يدل على إمكان التقييد. فبالنتيجة
إلى الآن نقول القول الأول قابل للمناقشة، القول الأول
خصوصا في مقام الاستدلال قابل للمناقشة،
فقط بقي في خصوص الاستدلال وقول الأول بقي أمر واحد، والأمر الواحد الذي بقي في القول الأول هو شهرة هذا القول، شهرة هذا القول، لأن هذا القول مشهور كما قلنا عند المتقدمين. هل يجوز مخالفة الشهرة عند القدماء، المشهور عند القدماء عند الفقهاء من المتقدمين، أو لا يجوز؟ هل نستطيع أن نترك القول الأول بما أنه هو المشهور عند المتقدمين؟ أو بعبارة أخرى تأمل في هذه القضية، هل يمكن أن نشكك في شهرة القول الأول أو لا عند القدماء؟ هل يمكن أن نشكك أو لا يمكن؟ إن شاء الله نتأمل في الجلسة القادمة نتحدث. سبحان الله.